بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في المسألة الثالثة من مسائل باب الأيمان، وتكلمنا على الشق الأول من المسألة وهي كفارة اليمين، ونقرأ اليوم بإذن الله عز وجل ما تبقى. الأمر الثاني، شروط وجوب كفارة اليمين، أي ما هي الشروط التي بها تجب كفارة اليمين. قالوا: لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف ولم يفي بموجبها إلا بشروط ثلاثة، وهي: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر المستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة. أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا ينعقد يمينه ولا كفارة عليه. طيب، هذا هو الشرط الأول، أن تكون اليمين منعقدة، بمعنى أن يقصدها الحالف لا أنها خرجت من لسانه من غير قصد أو جريا على ما اعتادت عليه لسانه، فلا بد أن يكون القلب قد انعقد على الحلف، على ذاك الحلف. وتضمن ذلك أو هذا الشرط شرطا آخر، تضمن هذا الشرط شرطا آخر، وهو قولهم: ولا تنعقد اليمين إلا بالله. هذا شرط آخر مستقل، لكن أدرج ضمن هذا الشرط. فالشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أي قصدها الحالف وعناها الحالف بحلفه ذاك، وذلك الحلف وذلك اليمين لا بد أن يكون بالله تبارك وتعالى، أن يحلف بالله جل وعلا، أي بلفظ الجلالة الله، أو باسم من أسماء الله جل وعلا، كان يقول: والرحمن، تالرحمن، تالرحيم، وبالرحيم، وما شابه ذلك من أسماء الله جل وعلا الحسنى، أو صفة من صفاته كذلك كما مر معنا، سواء كانت الصفات الذاتية أو كانت الصفات الفعلية بقسميها الخبرية أو العقلية أو قول أو المعنوية، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة كما تقدم. أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه ولا كفارة عليه كما تقدم. يعني لو قال قائل لا والله بلا والله هذا وكان ذلك مما جرى على لسانه لم يقصد اليمين ولم يتعنى اليمين فإن يمينه لا تنعقد وإنما يكون من باب اللغو كذلك لو أنه حلف بغير الله جل وعلا من قال وأبي وأمي والكعبة والولي الفلاني أو ما شابه ذلك من اليمين الشركية فإنها كذلك لا تنعقد ولو عقد عليها القلب لأنها حلف بغير الله جل وعلا. واليمين لا ينعقد إلا بالحلف بالله تبارك وتعالى أي بأسماء الله تبارك وتعالى أو بصفة من صفات الله جل وعلا. ويدخل فيه كما تقدم معنا كذلك ما يقسم به المسلمون من الأيمان مما ليس هو بالشرك فإنه كذلك من اليمين التي تكون معتبرة وإذا عقد عليها القلب فإنها توجب الكفارة كما مر معنا. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فمن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها. ولا كفارة عليه فيها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن أن يحلف مختارا بأن لا يكون مكرها، فخرج من ذلك المكره إذا أكره الإنسان إكراها معتبرا على يمين فحلف دفعا للإكراه، فيمينه ذلك أو تلك لا تنعقد. لماذا؟ لأنه لم يعني ولم يقصد حقيقة الحلف وإنما قصد رفع أو دفع ذلك الإكراه. ثم الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه المسألة تفصيلا، قالوا المكره ينظر في حلفه، فإن حلف دفع للإكراه فليس عليه كفارة، وإن حلف وكان حلفه ذلك دفع للإكراه ولكنه قصد اليمين فإنه عليه كفارة. لماذا؟ قال لأن في الثاني قصد اليمين، فإذا قصد اليمين فعليه كفارة. والصحيح العموم، أي لا فرق بين أن يقصد هذا أو ذاك، لأن الحديث جاء عام في قوله صلى الله عليه وسلم رفع والحديث يعني من باب الفائدة على القول بتحسين الحديث، فإن لفظ الحديث المعتبر إن الله تجاوز عن أمتي بلفظ إن الله تجاوز لا رفع، لا لفظ رفع، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما لفظ رفع بلفظ رفع فلفظة رفع حكم عليها جماعة من أهل العلم بالضعف، لكن المحفوظ بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي، لأن رفع كأنه رفع الحكم، وتجاوز معناه رفع ماذا؟ تجاوز معناه أن الحكم باقي لكنه لكن الله جل وعلا تجاوزه أو تجاوز ذلك الحكم عن هؤلاء المذكورين، وهذا هو اللائق باللفظ النبوي لأنه المطابق للمعنى والمقصود. إذن المكره إذا كان إكراهه معتبرا فحلف مكرها سواء كان لدفع الإكراه أو كان مكرها وقصد، يعني سواء لم يقصد اليمين أو قصد اليمين لكن دفع للإكراه، فإن يمينه لا تنعقد، يمينه لا تنعقد. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا. أما إذا حنث في يمينه ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه للحديث المتقدم. طيب، هذه كذلك مسألة أو شرط من الشروط المذكورة، وهي أن من شرط الحنث أو الحنث في اليمين أن يفعل ما حلف ألا يفعله أو أن يترك ما حلف ألا يتركه عالما قاصدا مختارا، أن يكون عالما قاصدا مختارا، أو قل عالما مختارا ذاكرا. عالما خرج ماذا؟ ما لو فعله جاهلا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذاكرا خرج ما إذا فعله ناسيا، ومختارا خرج ما إذا فعله مكرها. يعني مثال الأول العالم كان يحلف بالله جل وعلا ألا يلبس الثوب الفلاني مثلا، فلبس ذلك الثوب بعد زمن دون أن يعلم أنه الثوب الذي حلف ألا يلبسه. واضح يا جماعة أم لا؟ حلف ألا يلبس هذا الثوب أو ألا يدخل بيت زيد من الناس، فحلف مثلا أن لا يلبس هذا الثوب ثم لبسه وهو يظن أنه ليس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه، فلما لبسه قيل له هذا الثوب قد حلفت عنك حلفت أنك لا تلبسه فخلعه، هل عليه كفارة أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني رجل يقول والله لا ألبس هذا الثوب أو لا أكتب بهذا القلم، يقول هذا القلم والله لن أكتب به، بعد أيام أخذ قلم وكتب به وهو يظنه غيره، هل يكون حنث بذلك أم لا؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح أنه لا يكون حانثا. لماذا؟ لأنه فعل ما فعله جاهلا، فعل ما حلف ألا يفعله جاهلا به، فهو يدخل في حكم ماذا؟ الجاهل، وهو ضد العالم. ومن شرط الحنث على الصحيح العلم، هذا أولا. الثاني أن يكون ذاكرا، فخرج ما لو فعله ناسيا. يعني مثاله لو أن إنسان مثلا حلف أن لا يدخل بيت زيد، مرة الأيام دخل بيت زيد ناسيا، أو حلف أن لا يكلم زيدا فمرة الأيام فكلمه ناسيا، فما الحكم هاهنا؟ هل يحنث؟ الجواب لا يحنث، لكن بمجرد أن يذكر يكف. كذلك لو أن إنسانا أكره على فعل ما حلف ألا يفعله، يعني مثاله لو أن إنسان حلف أن لا يدخل بيت زيد من الناس، فجاء ناس فكتفوه وأدخلوه ذلك البيت مكرها، هل يكون حانثا وتجب عليه الكفارة؟ الجواب كذلك لا، فلا بد في الحنث من أمور ثلاثة: أن يكون عالما فخرج الجاهل، أن يكون ذاكرا فخرج الناس، أن يكون مختارا فخرج المكره. طيب، من المسائل كذلك المذكورة في باب الأيمان الاستثناء في اليمين. ما معنى الاستثناء في اليمين؟ الاستثناء في اليمين أن يقول: والله لن أدخل بيت زيد إن شاء الله، أو يقول: إن شاء الله والله لن أدخل بيت زيد، أو يقول: والله إن شاء الله لن أدخل بيت زيد، يستثني، واضح؟ يقول: إن شاء الله. فمثل هذا لو قال: والله إن شاء الله لن أدخل بيت زيد، أو لن أكتب بهذا القلم، أو لم ألبس هذا الثوب، لن ألبس هذا الثوب، أو ما شابه ذلك، ففعل ما حلف على ألا يفعله، أو ترك ما حلف ألا يتركه، هل يكون بذلك حانثا وتجب عليه الكفارة أم لا؟ واضح المسألة يا جماعة أم لا؟ عندما الجواب مسألة واضحة؟ أعيد، قلنا الاستثناء في اليمين إذا حلف الإنسان وقال: إن شاء الله، بأن يقول مثلا: والله إن شاء الله لن أكلم زيدا مثلا، أو لن آكل، والله إن شاء الله لن آكل طعام فلان، فكلم فلانا وأكل طعام فلان، هل يحنث بذلك أم لا؟ الجواب أنه لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأنه استثنى. قال: الاستثناء في اليمين من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة، فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. فقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، دل على ماذا؟ على أنه لو حلف ثم فعل خلاف ما حلف أن لا يفعله، أو حلف أن لا يفعل ففعل ما حلف، يعني سواء حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيئا ففعله واستثنى، فإنه لا يحنث. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ نعيد السؤال. عند من السؤال؟ عند من السؤال؟ من يرفع يده؟ ها، من أصحاب الخلف؟ عند من؟ عند عبد الرحمن؟ ها يا أبو بكر، تفضل. إيش صورة الحنث يعني الاستثناء؟ فلا يحنث لأنه قال إن شاء الله. أحسنت. طيب، طيب، من المسائل أيضا المتعلقة بباب الأيمان نقض اليمين والحنث فيها. الأصل أن يفي الحالف باليمين، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا حلف على شيء الأصل أنه ماذا؟ يفي بما حلف، بما حلف به عليه، أو بما حلف عليه. فهذا لأن الأصل في الحلف العزم والتوكيد على فعل شيء أو على تركه بالحالف بمعظم، فلأجل ذلك الحلف بالمعظم فالأصل في اليمين أن يفي بها صاحبها، لكن يستثنى من ذلك صور كما سيأتي ذكرها. أحيانا قد يجب عليه أن لا يفي بما حلف عليه، وأحيانا يستحب، وأحيانا يكره، وأحيانا يجب أن يوفي، وأحيانا يكون الأمر مباحا، أي تترتب عليه الأحكام التكليفية الخمسة. الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة أو لضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك كما سبق. ويمكن تقسيم نقض اليمين والحنث فيها بحسب المحلوف عليه على النحو التالي: أولاً، أن يكون نقض اليمين واجباً، أن يكون نقض اليمين واجباً، وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف أن لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كأن يحلف على شرب خمر، فهنا يجب عليه نقض يمينه وتلزمه الكفارة لأنه حلف على معصية. واضح يا جماعة؟ إنسان يقول: والله لن أصل رحمي، هل نقول له يجب عليك أن تفي بيمينك؟ الجواب ما هو؟ لا. يقال له: ها هنا يجب عليك أن تنقض يمينك. لماذا؟ لأن هذا الحلف حلف على إيش؟ على إثم. واضح يا جماعة أم لا؟ قال الله جل وعلا: تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وأن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. فمثل هذا يجب عليه أن ماذا؟ أن ينقض يمينه وأن يكفر عن يمينه، فلا يجوز له أن يقطع رحمه، ولا يجوز له مثلا حلف أن يشرب الخمر بل يجب عليه ماذا؟ أن ينقض يمينه وأن يكفر عن يمينه، وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيرها خيرا منها، هذا خير، فكيف بما هو أوجب أو واجب؟ فمن باب أولى وأحرى، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون نقض اليمين حراما، أي لا يجوز له بحال أن ينقض يمينه، كما لو حلف على فعل واجب أو ترك محرم وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين، لأن حلف في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده. يعني مثاله أن يحلف إنسان على المحافظة على صلاة الجماعة، واضح يا جماعة، يقول: والله سأحافظ، والله لأحافظن على صلاة الجماعة. هنا يجب عليه ماذا؟ الوفاء بيمينه، فلا يقول يوم من الأيام يقول: سهل، سأترك، سأكفر عن يميني، لكن يجب عليه أن ماذا؟ أن يوفي بما حلف عليه، عليه أن يوفي بما حلف عليه، لأن هذا توكيد للواجب. الأمر الثالث يعني هو من باب أولى أن يقول: والله لأصومن رمضان، والله لا أصلين المفروضات، وما شابه ذلك، فتكون واجب عليه بأصل الشرع، وواجب عليه كذلك بيمينه. الأمر الثالث أن يكون نقض اليمين مباحا، وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه، إذا حلف على مباح فهو ماذا؟ الأصل أنه يفي بيمينه، هذا هو الأصل، لكن إذا رأى غيره خير فليأتي الذي هو خير ويكفر عن ماذا؟ عن يمينه. وذكر العلماء كذلك تحت أو زيادة على ذلك صورتين، وهو الحلف على مستحب فيستحب الوفاء، والحلف على المكروه فلا أو فيكره الوفاء، واضح جماعة أم لا؟ على مستحب كان يقول والله، يعني إذا كان على مستحب كان يقول والله لأصلين الرواتب، هنا يكون ماذا؟ أمر مستحب، لكن بيمين يصير ماذا؟ يصير الوفاء عليه واجبا، يصير الوفاء عليه ماذا؟ واجبا، فيجب عليه الوفاء، فيجب عليه الوفاء. لكن إن حلف على ترك مكروه أو حلف على فعل مكروه، مثاله كان يقول والله مثلا لأشربن قائما، على القول بأن الشرب قائما مكروه، فها هنا يقال له الأفضل ألا تفي بيمينك وتكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الباب، صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة. إن اليمين الجائزة هي التي يحلف بها، التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كان يقول والله أو ووجه الله أو وعظمته وكبريائه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. والحديث متفق عليه، الشاهد من كان حالفا فليحلف بالله أو ماذا؟ أو ليصمت، أي لا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا، لا بالآباء ولا بغيرهم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وهذا حلف بماذا؟ بصفة من صفات الله جل وعلا، لا ومقلب القلوب، وهذا كذلك محل إجماع، أي أن الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وكذلك لو قال أقسم بالله لا أفعلن كذا فهو يمين إن نواها، لقوله تعالى وأقسم بالله جاد أيمانهم. وكما تقدم معنا كذلك لو قال حرام علي لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، فكذلك من الأيمان المنعقدة والتي تترتب عليه أحكام الأيمان كما تقدم. ومن الأيمان الممنوعة أولا الحلف بغير الله تعالى كقوله وحياتك والأمانة، وكذلك إن باب أولى أن يقول والولي الفلاني أو الشمس والقمر أو وتربة السيد الفلاني أو ما شابه ذلك، فهذه يمين يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى باليمين الشركية، وهي لا تنعقد إجماعا، أي بالإجماع بين العلماء رحمهم الله. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليس هناك أمر وسط ثالث، إما أن يحلف بالله أو يجب عليه أن يصمت. الأمر الثاني أو الحالة الثانية الممنوعة الحلف بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله، لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، أي سيرجع إلى الإسلام وقد انخدش من إسلامه بحسب ما وقع منه من المخالفة. وهذا يدلنا على أن هذه الأيمان لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسوله. وهل هذا يحمل على ظاهره أم لا؟ كذلك للعلماء فيه تأويلات، إن استحل ذلك فيحمل على ظاهره، أن يكون كافرا بالله العظيم. وإن لم يكن كذلك كان هذا فيه زجر ووعيد شديد، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، أي رجعت عليه. فهذا من باب الوعيد، هذه أحاديث من باب أحاديث الوعيد، ففيها بيان خطر الحلف بمثل هذا الحلف. الأمر الثالث: الحلف بالآباء والطاغوت. الحلف بالآباء والطاغوت لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. بالطواغي الطاغية أو الطاغوت كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بأحسن تعريف، هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن حلف بطاغوت من هذه الطواغيت فهو ماذا؟ فهو عاص لله رب العالمين جل وعلا، وإن كان معظما له كتعظيم الله جل وعلا يكون كافرا بالله العظيم، مشركا بالله العظيم. وكذلك الحلف بالآباء، لأن الأصل في الحلف بغير الله جل وعلا أنه من الشرك الأصغر. الأصل في الحلف بغير الله جل وعلا أنه من قسم الحلف، من قسم ماذا؟ الشرك الأصغر. إلا أن يعظم الحالف المحلوف تعظيما كتعظيم الله جل وعلا أو أشد من تعظيم الله جل وعلا، فحينها يكون من باب الشرك الأكبر المخرج من الملة. وعلى كل، هذه الأيمان كلها الممنوعة لا تنعقد بإجماع، هذه الأيمان الممنوعة فإنها لا تنعقد بإجماع. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.